تهت يوما
مع الحائرين.
فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين.
أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، وحلقة الثلاثاء والكلام عن أنواع الهجر. ويعني ما زلنا بصدد الكلام عن هجر التدبر، وتكلمنا في حلقتين ماضيتين عن تدبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش آيات القرآن. واليوم نبدأ الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يتدبرون الآيات القرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم، معنا ضيف عزيز كريم علينا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود عبد المهدي. اهلا بحضرتك يا شيخ.
مرحبا شيخ،
نورنا شيخنا والله.
الله يعزك،
ربنا يرفع قدرك في الدنيا والاخره.
حضرتك اهلا
شيخنا. احنا اختصرنا الكلام عن تدبر النبي صلى الله عليه وسلم، والا لاحتاجنا الى برامج، مش برنامج
لا شك.
وده من باب ان احنا حابين برضو ان احنا ننتقل بعد، احنا لسه ما زلنا في مقدمه للتدبر، لسه ما تكلمناش عن اسس التدبر والوسائل بناء على التدبر. احنا دي كلها مقدمه بنشوق الناس ل تدبر النبي والصحابة والتابعين والمعاصرين من العلماء. فحابين ان احنا ندخل على طول في موضوع التدبر مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بس انوي تنويه كده بعد تنزلي.
تفضل.
يعني بنوه لحضراتكم عن اتصالات، تليفونات هتظهر على الشاشة، اللي حابب يتواصل معنا في حلقة اليوم فيما يخص الحلقة احنا في انتظار مداخلاتكم، يجاوب عليها فضيلة الدكتور محمد محمود عبد المهدي. وننتظر برضو رسائل حضراتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج /الندى ALM. يبدأ شيخنا ان شاء الله.
ان الحمد لله تعالى، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يكون لقاؤنا هذا خيرا وبركة، وأن يعمنا وإياكم بخير هذا الكتاب العزيز، وأن يجعلنا وإياكم من أهله دخولا سريعا وانتقالا من تدبر نبينا المؤسس للتدبر عليه الصلاة والسلام، والمعلم للأمة، والذي غرس فيها هذا منذ أول آيات أنزلت مع الوحي الكريم، ومنذ الجيل الأول والسابقين إلى الإسلام من أصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه. فكنت وأنا أعد للبرنامج شيخنا أحتار من أين أبدأ، هل أبدأ من قصة أم أبدأ من آيات تدبرها بعض الصحابة، لكنني آثرت أن أبدأ من النتيجة التي ذكر الله عز وجل بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
هذه النتيجة مسجلة في أكثر من موضع في كتاب الله، يبين أنهم أخصوا أمة بعد الأنبياء والمرسلين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ذكر الله عز وجل أنهم اصطبغوا بصبغة القرآن حتى وصلوا إلى درجة أن ذكرهم الله في مواضع من كتابه بأعظم المدح، فقال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا ما قاله بعض أهل العلم في أن هذه أمدح آية نزلت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ثم ختم الآية وزيلها بقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. ومدحهم أيضا وبين أنهم ممن أخذ القرآن فنشطوا به وعمل فيهم ما لم يعمل في غيرهم، فقال تعالى: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. الشاهد: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وضربنا مثلا أن كتاب الله كالغيس ينزل على الأرض فإذا به زرع عظيم فاستغلظ فاستوى على سوقه.
ربط جميل جدا يا شيخنا.
هذا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
رضي الله عنه،
كل منهم زرع ليس كغيره. أبو بكر له سيمة وله طريقة وله مواهب ليست لعمر، وعمر له مواهب وله سيم ليست لأبي بكر، وعثمان له سيمة وله طريقة ومواهب خاصة ليست لغيره، ورابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه له سيمة ومواهب، وبقية العشر المبشرين والبدريين والسابقين إلى الإسلام هم آباؤنا وأجدادنا، كل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بنفسه له من المناقب ما ليست لغيره. وكل هذا يرجع إلى الكتاب العزيز، لأنهم أيقنوا بآية سورة الرعد وهي قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لحصل بهذا القرآن ما أراد. غير القرآن طباعهم وغير القرآن أخلاقهم وسيرهم بعد أن كانوا أذلة سيرهم أسيادة.
طب خليني بعمل مدخل كده مع حضرتك، ربما يعني يسأل مشاهد المشاهدين الكرام الآن يقول: هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي وتعاملوا مع النبي، فأين نحن من هؤلاء الصحابة الذين التقوا ورأوا النبي وتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونبي أثر فيهم
عليه الصلاة والسلام؟ هناك جوابان. الجواب الأول أجاب به سيدنا حذيفة لما قال له رجل مثل ما ذكرت فضيلتك وقريبا منه: ألا إنكم رأيتم رسول الله؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسنا فتنة، أو كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسنا. فينبغي على المؤمن أن يعلم أن زمن النبي عليه الصلاة والسلام لو وجد فيه لربما كان تبعا لأبي جهل أو تبعا لأبي لهب، فيحمد الله عز وجل قدريا أنه وجد في الزمان المناسب له. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم كانوا أهلا لهذه المرحلة، ولو وجد غيرهم ممن وجد بعدهم ربما فتن ولم يستقم ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام.
نحمد الله،
نحمد الله، وهذا ما هو ينبغي على المؤمن أن يحمد الله على زمانه وما قدر الله عليه، وأن يسأل الله العافية. فلكل زمان فتنه، لكن فتن نبينا عليه الصلاة والسلام في زمانه كانت عظيمة شديدة، سواء كان في العهد المكي أو في عهد المدينة، وما جرى من الزلزلة لهم. فالحاصل أن هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما انتفعوا بكتاب الله وأخذوا منه ما احتاطوا به في زمانهم وما سلمهم من الفتن التي هم فيها. فالجامع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أي زمان يأتي بعدهم هو أن القرآن ما زال محفوظا، وأن كتاب الله لا زال يتلى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكتاب الله يعمل في أي أرض وفي أي أحد لو أن الإنسان قصد هذا، وهي المرحلة التي كنت أعددتها تالي ما بينت أولا. أن التدبر شيخنا، نحن نثبت قطعيا في كل مرة أن التدبر قصد، فإن النجاشي وهو يومئذ ما زال على الكفر يسمع من جعفر بن أبي طالب الطيار، يسمع منه مريم وسورة مريم فيبكي ويسيل دمعه، وينزل فيه وفي أمثاله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذن فالتدبر هو القصد وتوجيه القلب للحق وإرادة سماعه.
وده يبين برضو مسألة فضلتك من قبل، التدبر مش مقصود به
العلم،
مش مقصود به المسلم والمؤمن فقط، المؤمن والمسلم فقط، مقصود به القصد كل الناس.
أيوة، هو القصد لإرادة الحق كما فعل النجاشي، قصد ذلك فزرفت عيناه لما سمع كلام الحق يتلى في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن مريم عليه السلام. فالحاصل أنه لما سمع ما سمع علم أنها مشكاة واحدة، خرج منها ما نزل على عيسى من الإنجيل، وخرج منها هذا القرآن العظيم، وقال هذا عداس، وقال هذا ورقة بن نوفل. التدبر شيخنا إنما هو مسألة قصد الحق وإرادته وسماعه، وليس أبين شمسا من كتاب الله سبحانه، هو الذي أبان الله عز وجل فيه من الحق لمن أراده. حتى قال فيه: والمراد هو بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل. لكن عند من؟ عند من قصد سماعه، سماع تدبر وإنصات.
خلينا بقى كده، يعني حضرتك كده يعني تقول بأن لابد من قصد السماع،
السماع والتدبر.
يعني أنا ما اسمعش القرآن على إني بسمع كلام، وعلى إني بسمع كلام هاخد عليه حسنات لسماعي له، وأقرأ كلمات أنا عارف إني هاخد حسنات عليها. لا لا لا، مش ده المقصود.
وهذا وعلة تسميته بالرسالة. الرسالة لابد أن تسمع وأن ينصت لها، وعلة تسميته بالقرآن لابد أن يقرأ وأن يستفاد منه، وهكذا كل أسماء الكتاب العزيز تصب في هذا المعنى. فالشاهد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا عندهم كالشمس، فتفاعلوا مع كتاب الله ما لا يستطيع جيل أن يتفاعل مع هذا الكتاب العزيز، حتى زكاهم الله به ونصرهم الله به ورفع الله عز وجل أقدارهم به وغيرهم الله، فصار أبو بكر هو أبو بكر، وصار عمر هو عمر، وصار أبو عبيدة بن جراح هو أبو عبيدة، وصار حمزة أسد الله وحمزة بهذا الكتاب العزيز الذي سيرهم عمالقة الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
سيدنا عمر لما تأثر بسماع القرآن وأسلم إثر
أغلبهم كان على هذا، أغلبهم كان على هذا، وستأتي القصص في هذا. لكن كنت أيضا أعد، وأنا أعد للحلقة قضية أنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا كأي أحد في هذا التدبر، بل كانوا إذا أغلق عليهم شيء يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا لم يستطع أن يفهم آية من كتاب الله تدبرها بنفسه وتعمق فيها وسأل غيره. وكما قال عبد الله بن عمر: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. كنا نؤتى، وهذه مسألة زائدة عمن جاء بعده، أنهم كانوا يؤمنون بهذا الكتاب العزيز مطلقا، وهذه قضية محتاجها كل مسلم الآن أن يسلم نفسه لكتاب الله، وأن يجعل نفسه في بينك بين يدي كتاب الله كالمغسل كما يقولون، أو كالميت بين يدي المغسل، لا حراك له ولا فكرة له. الآن صار جموع المسلمين الآن إلا من رحم الله يعمل العقل، يقول لك مش مقتنع، وهذه المرأة لا تقتنع، وهذا الرجل لا يقتنع، وهذا الفلان لا يقتنع، فصار الناس
إذ قال له ربه أسلم،
الاستسلام،
قال أسلمت،
الاستسلام لكتاب الله ولكلامه سبحانه.
جميل.
وهذا المعنى ورد في مواضع كثيرة، وهو أيضا به سبق الصحابة غيرهم كما قال عبد الله بن عمر.
جميل.
نعم.
ندخل بقى على تدبر الصحابة.
والله يعني كنت أيضا أبحث من أين أبدأ. فكانت البداية هي ربما تستغرب بعض الشيء، لكنها بداية هي من أمنا عائشة رضي الله عنها. أمنا عائشة أمنا وحبيبة نبينا عليه الصلاة والسلام، مبجلة مكرمة، هي التي ورثت عن النبي عليه الصلاة والسلام علما عظيما. وأمنا عائشة يا شيخنا منتجة، أنتجت من كتاب الله علما عظيما، وكان عندها تفك المستغلقات، وكان عندها تذهب المتشابهات، وكان عندها تزول المغالطات. أمنا عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتدبر كتاب الله ليلا نهار، وتخرج للصحابة منه دررا. فلذلك أنا أعد في هذه الحلقة أننا لا نتدبر فحسب بالآيات، وإنما في المواقف التي وضعت. من أين أخذت أمنا عائشة أنها تخرج في محنة معاوية وعلي رضي الله عنهما، وتركب جملها وتخرج للصلح بينهما في الكوفة والبصرة والعراق جميعها؟ أخذت ذلك، قال أهل العلم، من قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
جميل.
فقالت كما نقل بعض أهل السير أن الآية لم تفرق بين المرأة والرجل، وهي أم للمسلمين، فخرجت في هذه المحنة حتى تصلح بين طائفتين من المسلمين، لكن قدر الله على يد السبائية أن يكون ما كان. فكانت كلما قرأت في بيتها بعد أن ردها علي مرة أخرى، وبينها وبين علي إنما هي علاقة الحميمة ليس كما يزعم أعداء الإسلام، فردها علي رضي الله عنه عزيزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبره بأمر أمنا عائشة وأنه سيكون بينه وبينها موقف، فإذا رأيت ذلك فحملها بالإيب المتاع ثم ردها إلى مكانها. ففعل علي رضي الله عنه.
الله.
فكانت أمنا من التدبر كلما وقفت عند قوله تعالى من سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن بكت بكاء شديدا حتى تبل خمارها، رضي الله عنها
ورضاها،
من تمعنها وتدبرها واستحضارها في الآية. والله يأمرها ويأمر كل نساء المؤمنات بأن ما فيه السلامة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكان تدبر أمنا عائشة رضي الله عنها مدرسة تؤسس للصحابة من الفكر وتؤسس لأهل السنة من الخطوط العريضة ما يفارق به فهم الآخرين ممن لم يخالف مذهب أهل السنة وخالف بالأحرى طريقة الصحابة.
أظن ده الطبيعي لأنها كانت مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. كان غيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام مرافقات، لكنها أنتجت ما ليس لغيرهن.
لماذا يا مولانا؟ طيب.
لأنها رضي الله عنها أورثت استعدادا.
نعم.
والعلم استعداد، وليس كل الناس علماء، وليس كل الناس يحسن هذا، فإن الأمر على المحل القابل. فإن الإمام ابن عبد البر
على استقبال يعني على المستقبل،
الإمام عبد البر حسن حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالله عز وجل ينتقي أوعية العلم، فكانت هي وعاء عظيم كبير المنفعة للمسلمين. ولكن أعرج على موضوع الحلقة أن الذي فعل فيها هذا ونمى فيها هذا هو كتاب الله.
نعم.
كتاب الله الذي كان يتلى في بيتها، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
آيات الله القرآن
والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت من أعظم الناس ذكرا لها، وأنتجت شيخ، يعني هي تتكلم في المعضلات ويسألونها عن المسح الخفين فترده إلى علي رضي الله عنه، وتتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر ما لا يذكره غيرها، ويأتي عن أبي هريرة أنه منع الصيام لمن أصبح جنبا فترد عليه رضي الله عنها. نحبها أمنا ونكرمها ونجلها، وكل من انتقص منها فهو أمه هاوية، وفي الآخرة يصل عذابا شديدا. نعوذ بالله من كل من انتقص من أمنا أو من أحد من أمهات المؤمنين. فأنا أبتدئ بأمنا على ما ذكرت من هذا المثال السريع.
طيب ندخل بقى على مين تاني بعد كده؟ سيدنا أبو بكر مثلا.
سيدنا أبو بكر الصديق كان رجلا بكاء لا يملك عينه عند كتاب الله، عند قراءة كتاب الله. وقصته مشهورة، وهو في العهد المكي لما كان في جوار ابن الدغنة، فإذا به كان الكافرون يتصورون عليه ويسمعوا منه كتاب الله سبحانه. معنى ذلك أنه، وأنت تعلم شيخنا، أن القرآن ينتدب ويستحسن أن يقرأ بقراءة خاشعة.
نعم.
بكاء، صوت بكاء يقرأ كتاب الله. فكان سيدنا أبو بكر ممن جمع كتاب الله، وأهل العلم على أنه جمع القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك انظر إلى القرآن عنده كيف أنه صار كله في عقله وأمام عينيه كسورة الفاتحة. لما جاءته الجدة تسأل عن نصيبها قال بهذا اللفظ: لا أجد لك في كتاب الله شيء.
يبقى هو مع الكتاب كله.
مع الكتاب كله.
نعم.
ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيء. وهو الناطق يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بآية علق عمر فقال: وكأني لأول مرة أسمعه. السؤال، إلى أن جاء أبو بكر من السقيفة ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتفع، بعد أن صعدت روحه، وقبله وخرج للناس، أما كان هناك أحد يسمع آية سورة آل عمران وما محمد إلا رسول فاقتبسها أبو بكر. وهذا يدل على أن التدبر
جميل.
هو توفيق عظيم من الله، توفيق للمؤمنين. يا مولانا التدبر سد خلة، وسد حاجة محتاج، وسد ألم متألم، وسد أنس رجل مستوحش أو امرأة أرملة مات زوجها، أو رجل يشتكي فاقة وحاجة، يأتي كتاب الله فيسد
في كل حالات الإنسان. يعني القرآن يسد كل الحاجات،
لكن الأمر هو التوفيق للآية.
لا.
تستخرج فيستخرجها أبو بكر الصديق فتنزل على علي بردا وأمانا، وعلى عثمان الذي يشل بردا وأمانا
قال وكان يسمع
لأول مرة.
لا.
تنزل بردا وأمانا ويحصل بالآية الثبات ما لا يحصل بالجبال الرواسي.
جميل.
هذا كان سيدنا أبو بكر الصديق.
نعم.
كيف بي لو أنك صاحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يحصل لأبي بكر من الهدوء والرسوخ ما حصل
في موقف كهذا،
في موقف كهذا
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه
عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن القرآن انتفع به أعظم ما يكون. لا شك أن الآية كانت تعمل قبل أن يقرأ على الناس.
نعم.
وهو في قدومه وسمع بخبر وفاته عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
لم يكن هذا ضعف منه، إنما كان رسوخ القرآن في صدره، وأنه فعلا يستحق أن يكون أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المواطن، ويجادلونه على قتال أهل الردة فينطق بمعنى آية: لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأنه يفهم من كتاب الله أنهما متلازمان.
تمام.
فكيف يفرق بينهما بحجة
برضو قرآن
وتدبر، لأنهم قالوا فريتهم من منع الزكاة قالوا إن رسول الله قد مات، إن الله قال آية في سورة التوبة قوله سبحانه وتعالى: في سورة التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويقبل
ويأخذ الصدقات،
ويأخذ الصدقات. لا، في آية صريحة في وجوب تأدية الزكاة إلى النبي عليه الصلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. فقال وقد مات رسول الله فلا نؤدي إلى غيره. فأرادوا أن يعكسوا الآية وفهمها، فكلمهم أيضا بكتاب الله: من فرق بين الصلاة والزكاة لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال لما حكى عمر له الحديث، من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، قال إلا بحقها وهذا من حقها. فهو رضي الله عنه وأرضاه كان آية في تدبر كتاب الله، وكان آية في قراءة القرآن، يقرأه ليل نهار لا يمل من ترداده ولا من سماعه بكاء خاشعا. حتى قالت هذا أمنا عائشة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير وأمر أن يصلي بالناس أبا بكر، فكانت أمنا عائشة تلمح قضية أنه يتولى بعد وفاة النبي، فأرادت أن تصرف عنه ذلك، فقالت إن أبا بكر رجلا بكاء لا يملك عينه، والنبي يكرر عليهن أن يصلي بالناس أبي بكر الصديق، وتقدم رضي الله عنه وأرضاه ارتباط بالقرآن ويتقدم به رضي الله عنه وأرضاه.
يبقى الوجه نصيحة لمشاهدينا الكرام، لما نتعامل مع القرآن نتعامل معه كما تعامل معه سيدنا أبو بكر الصديق وستنا وأمنا عائشة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
وكل واحد كان شيخنا كان تعامل حياته بطريقة غير الآخر.
نعم،
كل واحد من الصحابة تعامل بأساليب، فالطريقة في أصولها صحيح أولى واحدة وهي الإمعان والنظر،
لكن أساليب مختلفة،
لكن أساليب مختلفة.
نعم،
فكانوا حقيقة كالزهور في حديقة واسعة مختلفة الأزهار، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقول النبي لأبي بن كعب: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب.
أسماني ربي.
نعم أسماني ربي. وبكى أبي بن كعب، وجمع عمر الناس على أبي بن كعب. فكيف كان حال أبي في القراءة، وكيف كان حال قراءته وأدائه وما تسمون أنت وجمال الصوت وطبقاته، كيف كان أداؤه رضي الله عنه، وقوفه عند الآيات، كيف كان اختياره، كيف كان الوقف والابتداء. لا شك أن هذا مما شوقنا الله إليه، أن القرآن يسمع من داود عليه السلام، ويسمع كذلك من أبي موسى الأشعري، أوتي مزمار من مزامير آل داود، وقال لو يا رسول لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فكيف كان صوت أبي موسى، وكيف كان صوت داود الذي يا جبال أوبي معه، ثم يسمع القرآن من رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
ويسمع من جبريل عليه السلام،
عليه السلام.
ثم يسمع من رب العالمين سورة الرحمن. وهذا أعظم ما يكون مما لابد لكل مؤمن أن ينتظر اليوم الآخر، وأن ينظف سمعه مما حرم الله في الدنيا، ليسمع من القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى.
نزل الله إياكم هذا
فضلياً، نسأل الله ذلك. كانوا يعلمون تلك الحقائق.
نعم.
يعني أنا أريد شيخنا في التعليق على الصحابة أن الصحابة كانوا أوسع أودية، لأن النبي واحد عليه الصلاة والسلام بذر فيهم البذرة، ثم انتشر منهم غيث عظيم، فكانوا جبالا. يعني منهج أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، منهجه في التقشف والزهد والتقلل والتعيب على من استكثر إلا من قال بالمال، هكذا كيف أسس هذا المذهب وكيف عاش هكذا رضي الله عنه، إلا أن القرآن غرس فيه جزءا من المعاني في كتاب الله العزيز. القرآن كانوا يعلمون أنه كون وكتاب الله المجيد الواسع.
إحنا ممكن نقول كده أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم،
مع أسوة بالنبي، وجود النسبة، مع وجود
أنا بكلم مع طبعا في مع الفارق،
لكنهم كانوا على هذا الحال والمنوال. فإن اعوجوا شيئا أقام بعضهم بعضا، وإن فتروا شيئا أقاموا وتنشطوا مرة أخرى، وكانوا جبالا لا يترك أحدهم نفسه من غير أن يأخذ كتاب الله عز وجل بكل ما أوتيت الكلمة وكل ما تحمله الكلمة من تدبر.
سيدنا عمر
الخطاب
كيف كان حاله مع القرآن؟
قالوا قولة عامة، قالوا كان وقافا عند كتاب الله. سيدنا عمر الخطاب، يعني سيدنا عمر له خصوصية، كثير منا فيه شدة وفيه بعض الغلظة، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا عمر، لكنهم بكتاب الله وجهوها، وبكتاب الله توقفوا عندها، وبكتاب الله لم تسرقهم طباعهم، وبكتاب الله ذكروا. فلما يدخل الرجل الذي ينعى عمر ويعيب عليه في إمارته، فيتلو عنده رجاء بن حيان أو غيره، يتلو عنده: يا أمير المؤمنين الكاظمين الغيظ فيكظم غيظه، يا أمير المؤمنين العافين عن الناس فيعفو عنه،
امتثال،
يا امتثال، ويقف عند كتاب الله سبحانه. وعمر يسمع إن عذاب ربك لواقع من الطور فيخر مغشيا عليه يعوده الناس شهرا لا يدرون ما أمرده.
يعني شهر كامل بيزروه وهو مريض بسبب آية.
آية. فدل ذلك على أن قلبه رحمة وغلظته رضي الله عنه في الحق، فجعل الغلظة ووجه الطبع ليسير في قالب معين لا يظلم به ولا يتجاوز، ويقيم الرحمة في قلبه حتى يتأثر بالآيات. وكان له خطين أسودين، وكان يقوم الليل كله إلا قليل، وكان ينام غفوا، فيقولون يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال لو نمت بالنهار ضيعت الرعية، ولو نمت بالليل ضيعت نفسي. فكان يقوم الليل بالقرآن وما فتح الله عز وجل به. فسيدنا عمر له حاجة خاصة في أنه استطاع أن يصنع معادلة بكتاب الله، وهي أنه شديد في الحق ومع ذلك قلبه ملآن الرحمة، يقف بكتاب الله عند حد الغلظة لا يتجاوزها.
بس استخدام القوة في محلها والضابط هو القرآن
اللي صنع كده. إيه التوازن ده اللي صنعه الكتاب العزيز؟
نعم، القرآن.
القرآن العزيز، وهو يعلم أنه ضوابط.
نعم،
ويعلم أنه ضوابط، وأنه لا يضع الأمر إلا في موضعه. وتلك حكمة قالها الله، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
تقول إيه بقى يا مولانا لبعض إخواننا اللي لما يسمع دعاء الشيخ في صلاة الترويح مثلا في الدعاء يبكي بكاء شديدا ومريرا وربما يعني يقع
أتباعنا أتباعنا الذين سننتقل بين بعض الصحابة كانوا أوسع من الصحابة. قال سفيان البكاء على عشرة أنواع. قال سفيان البكاء على عشرة أنواع.
نعم.
فإذا صادف البكاء الذي من القلب، البكاء الذي من خشية الله، فرح القلب.
تمام.
وقال سفيان أيضا سيأتي على الناس زمان يجلس الله على عين كل منافق شيطان، فإذا أراد أن يبكي أبكاه. فعلم أن كل أنواع البكاء ليست متشابهة.
يعني في أنواع البكاء. لا أنا قصدت حاجة تانية، أنا قصدت أقول لحضرتك أن ربما يبكي لدعاء الشيخ من أداء الشيخ في الدعاء، ولا يبكي
هي
من
هو لا يبكيه ولا يزلزله معنى الآية. لما يسمع بعض الصحابة إن الساعة آتية لا ريب فيها، لما يسمع إن يوم القيامة إن يوم الفصل كان ميقاتا، فيتأثر لا بأداء القارئ أكثر ما يتأثر بالوقوف بين يدي الله.
أنا قصدت طبعا بس حاجة مهمة جدا، لأن كثير من الناس بيعتقد إن هو تأثره يكون بأداء الشيخ وبتلاوة الشيخ وبصوت الشيخ، والأصل هو أنه يتأثر بكلام الله،
وهذا الأداء والصوت يعين
مساعد، لكن أقصد أقول أنه مش كل
ليس هو المقصد للبكاء.
نعم، نعم، نعم.
الذي يبكي هو تصور المعنى والموقف.
جميل.
فأنك تضع نفسك موضع ذكره الله تبارك وتعالى من حال أهل الجنة أو حال أهل النار.
يعني اسمع مثلا في 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 احدى التسجيلات الشيخ بيقرا ويقول مثلا في قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله، والشيخ يقول ايه بقى واللي قاعدين بيسمعوه يقولوا ايه؟ يقولون الله الله يا شيخ زدنا،
يقولون هذا.
نعم،
وهم لا يفهمون الايه
بالضبط. ده مقصود كلامي،
ولو يعني ولو فطنوها لقالوا اللهم سلم اللهم اعزنا، ولا غيروا كلمة
لا
يعني كانوا غيروا كلمة أي زدنا،
كان
لابد أن يغيروا كلمة زدنا.
نعم.
فلا شك أن هذا نابع من عدم التدبر.
نعم.
فكل من لم يتدبر كتاب الله تعالى فلا شك أنه يمشي عكسيا، يمشي عكسيا ولا يتقابل مع الآية. وفي هذا شيخنا أنتقل سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يكلم معنا في هذا المعنى التدبري الدقيق، في أن في ناس بتاخد الآيات عكسية أو يذكر لك الآيات عكسية أو يحتج عليك
يدخل في ده هوى، يعني يدخل في هذا هوى ولا
يدخل.
آه.
لكن الجهل بمعنى الآية هو الأصل فيما سأذكره في تدبر سيدنا جعفر. قال عجبت ممن يخاف من أربع كيف لا يفر إلى أربع.
جميل.
عجبت ممن خوف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
جميل.
التاني هتبين أكثر المعنى المقصود. قال وعجبت ممن مكر به، ظلموه، ظلمك الناس وقالوا عليك ما ليس بحق وظلموك ظلما شديدا ومكر بك، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى من سورة الزمر، قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعدها يقول. شوف اليقين كأنه يسمع الله، فإني سمعت الله بعدها يقول سبحانه وبحمده فقوله سبحانه وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وتكلم سيدنا جعفر بأن هناك فرق بين قولك حسبنا الله وقولك أفوض أمري إلى الله. كثير من الناس حين يظلم يقول إيه؟
حسبي الله.
حسبي الله، هذه ليست في الظلم.
وأفوض أمري إلى الله المفروض
إنما تقال عند التخويف.
نعم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
يبقى حسبنا الله تقتبس من كتاب الله وتقال لا عند الظلم والمكر،
عند الخوف فقط.
عند الخوف فقط.
نعم. وعند الظلم
يقال وأفوض أمري إلى الله. ثم قال جعفر وعجبت ممن اغتم كيف لا يهرع إلى قوله تعالى في شأن زنون وزنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعدها يقول في بعدها بمباشرة يقول في شأن الغم فكشفنا ما
به من غم
لا فكشفنا عنه إيه قوله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكشفنا ما به من غم. الآية التي بعدها مباشرة تري أن الله تبارك وتعالى كشف عبده بهذه الكلمة كل غم وهم، كل غم وهم. وكذلك أيضا القضية الرابعة عجبت ممن أراد الدنيا
فكشفنا ما به من ضر، صح؟
لا
فكشفنا ما به من غم.
دي في سيدنا أيوب. دي في سيدنا أيوب فنجيناه من الغم.
أيوة.
نعم فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولو كان التدبر عندنا
وفي القرآن سريعا
نعم لكانت الآيات أسرع. وقال أيضا في الرابعة وعجبت ممن أراد الدنيا وأحاط بها وأراد الحسد فيها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى من سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. فكلام سيدنا جعفر شيخنا يتكلم في تدبر دقيق وأن توضع الآيات والأذكار المعلمة من القرآن في موضعها. الله المستعان تقال عند التخويف وعند البلاء. لما بشر عثمان بالشهادة على بلوى تصيبه قال الله المستعان.
نعم.
ولما قيل ليعقوب إن يوسف قد أكله الذئب قال والله المستعان.
تمام.
الآن تجد بعض إخواننا يقول الله المستعان
على طول
في كل ما في كل يعني إذا زوجته حتى قالت له اديني مصروف في البيت ولا إيه
الله المستعان.
فهو يعني إيه هذه لا كأنها بلوى يعني ربما هو يحس بهذا.
اتفضل شيخنا الشاي الله المستعان.
بارك الله فيك. فالحاصل إن الأذكار التي تؤخذ من كتاب الله
نعم
لابد أن تقال في موضعها، وهذا جانب في التدبر كان الصحابة عليه كما قال سيدنا عثمان. يعني سيدنا عثمان لما قيل له بشر بالشهادة على بلوى تصيبه قال الله المستعان. قال الله المستعان.
يعني في مواضع أنا محتاج منها بحتاج فيها إن أنا أسأل وأستعين بالله.
عاوز أقول يا شيخنا عاوز أقول إن الصحابة اشتغلوا بالقرآن جانب عملي واسع جدا. يعني هم كان كل تقدر تستطيع إن أقوالهم كلها بدون الاستشهاد بلازم ما
قلنا
وأفعالهم كانت كلها عبارة عن تفاعل مع الكتاب العزيز.
نعم.
كان تفاعل مع الكتاب العزيز. لزوم الأخوة الإيمانية. سيدنا علي في حرب صفين كان الجيش يقاتل بالنهار ثم يتزاورون في المعسكرات بالليل. كيف هذا وهم يتقاتلون بالنهار وهذا متأول وهذا متأول
وبالليل يتزاورون
كيف هذا؟ سيدنا علي لما قاتل المسلمين في صفين لم يستبيح متاعهم ولم يأخذهم أسرى ولم يأخذ متاعهم على أنه غنيمة، لأن ثبات الأخوة كان في قلوبهم رضوان الله عليهم. فسيدنا علي كان عملاقا أيضا في قضية التدبر. وربما يعني مررنا على سيدنا عثمان أيضا سريعا، فإن سيدنا عثمان أيضا كان ممن هو بطبيعته رقيق القلب.
نعم.
عشان كده هنقول هم أزهار.
نعم.
كل واحد منهم
هنشم من كل صحابي رائحة مختلفة.
مختلفة وأسلوب مختلف.
وكلها روائح جميلة يعني.
لا شك سيدنا عثمان ساعده رقة قلبه على أنه كان لا يشبع من كتاب الله أبدا.
نعم.
حتى كان هو آخر شيء قبل أن يقتلوه.
نعم.
قاتلهم الله. حتى نزل الدم على قوله سبحانه فسيكفيكهم الله.
نعم.
لكن تاريخ سيدنا عثمان منذ أن أسلم والقرآن عنده الأنيس الذي الحيي، الرجل الحيي زي سيدنا عثمان لا يحس بأنس إلا مع ما يختار. فتخير سيدنا عثمان بدقة أن يكون أنسه وكشف حيائه الذي يعلوه أمام كتاب الله سبحانه، أمام كتاب الله سبحانه. فساعد سيدنا عثمان على رقة قلبه أنه كان لا يجد قلبه إلا مع كتاب الله، وهو القائل لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام إيه؟ من كلام ربكم. والقائل لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام، ربكم رضي الله عنه،
رضي الله عنه وأرضاه.
لو طهرت قلوبكم، وهو الذي ختم القرآن كله في ركعة كما قال عبد الرحمن بن أبي بكر.
ده سؤال برضو ممكن يعني يسأله مشاهد، مشاهدين الكرام، احنا القرآن كله ممكن نقرأه مثلا في نصف اليوم، فكيف في ركعة يأتي بختمة كاملة في ركعة واحدة؟
أنا أريد أن أجيب جوابا بدليل، وربما يكون الجواب هذا يعني جواب ربما بعض الأذهان بعض الأسماء لم تسمعه. كتاب الله عطاؤه عظيم، هذا على يقين، وبركته واسعة، وليس من ختم فيه ختمتين كمن ختم عشر، وليس من ختم عشر كمن ختم مئة، وليس من قرأه بتدبر كمن قرأه مرات قليلة بتدبر، وليس من يقرأه سنين كمن يقرأه بغير سنين في أيام قليلة، وليس من يقرأه منذ زمن بعيد كمن يقرأه منذ زمن قريب. فالقرآن يعطيك بعض ما فيه من بركة كلما أعطيته كلك، وهذا المعنى في مول الصحابة في قوله تعالى وإنه لكتاب إيه؟ عزيز. عزيز حين تعطيه كلك يعطيك بعضه.
جميل.
فما أعطي لعثمان رضي الله عنه أن يقرأ القرآن كله في ركعة ولا يمل ولا يكل ولا يتعب، وهو يومئذ فوق الثمانين، هذا عطاء الله في كتابه العزيز.
طب يعني أنا إذا
يعني هذا هذا لابد أن يتصور، وأنا أدافع عن هذه المسألة.
أنا عايز أخذ من حضرتك كلمة جميلة جدا، حضرتك
كتاب عزيز.
إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، طب إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء.
أعطاك على قدر ما أعطيت من بعض.
نعم.
وإذا وصلت إلى الإهمال فتلك هي الخسارة. وعرضت علي ذنوب أمتي ذنبا ذنبا فلم أرى ذنبا أعظم من رجل حافظ آية من كتاب الله أو سورة ثم نسيها.
نعم.
فالقرآن عزيز، ومن هنا يتفلت.
نعم.
من هنا يتفلت، عشان كده كلمة حفاظ القرآن كثيرة، لكن حين تختبر ربما تجد قلة والدعاوى كثيرة والدعاءات كثيرة.
طب ما احنا ممكن برضو نتكلم عن موضوع سيدنا عثمان وقراءة القرآن كاملا في ركعة، نرجع هذا إلى نزع البركة من الأوقات. يعني مثلا لو سألنا أحد أبائنا وأجدادنا اللي بيتابعونا دلوقتي، اليوم دلوقتي نفس زمن اليوم من 40 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة؟
أنا أثبت وبالدليل أن البكورة ما زال فيه بركة، لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فما بعد ساعات الفجر أو من وقت السحر إلى طلوع الشمس ما زال هذا فيه بركة عظيمة جدا للمؤمن، ولا ينفلت الوقت كما ينفلت في بقية النهار. وما زلنا نثبت أيضا أن هذا كتاب الله. كل من يتعود قراءة كتاب الله ويعلم هذا فيجد أن قضية الوقت ليس لها أي مساس في قضية قراءة الكتاب العزيز. فالقرآن هو الذي قيل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فكأن قارئ القرآن يعطى ويجزى بدون أن يسأل، بركة لكتاب الله العزيز.
من شغله
كل ذا شيخ،
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
هذا يقينات، تلك يقينات.
يعني لو انشغلت أنا بالقرآن يبقى أنا مش محتاج إن أنا أدعي ربنا
سبحانه وتعالى. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرضاهما معا. هذه يقينات الصحابة، بس كان هم عندهم يقين 100% عن هذه المعاني.
وعزيم عندنا يقين يا مولانا.
يا مولانا هو القضية قضية يعني أن يثق الناس في هذا الكتاب، في أنه المنقذ والمخرج من هذه الذي نحن فيه، والناس في شطط وبعد رهيب. نسأل الله أن ينجينا وإياك والمسلمين جميعا من هذا. لكن الحقيقة أن الصحابة، برجع تاني للصحابة، كانوا أزهارا مختلفة وأساليب مختلفة، وكل واحد منهم على يعني على غير آخر. يعني انتقلت سيدنا علي سريعا.
وربما بس أخونا أيمن معنا وقت قد إيه؟ وقت قد إيه؟
سيدنا
10 دقائق. طيب يعني ناخد حاجه اصلا، بس حابب يعني يبقى لينا في كل حلقه باذن الله تعالى ايه نبين لمشاهدينا الكرام كيف نتدبر ايه من كتاب الله
بما يناسب واقعنا
وايامنا
التي نحياها. لا شك ان المشاهدين انما هم اقسام وانواع، وأن منهم ربما من هو يعني ملهوف، وربما من هو أصيب في حبيب، وربما من هو يشتكي وجيعة، وربما من يتألم من علة. فإنما إن أردت أن واسي نواسي بآية.
بس خلينا الأول نتكلم عن سيدنا علي.
سيدنا علي
احنا معنا عشر دقائق خمس دقائق. أيوة بالضبط كده. نعم. عشان بعد كده لو انتقلنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من العشر باقي العشر المبشرين بالجنة يبقى نتكلم عنهم إن شاء الله.
وربما نحتاج هؤلاء الأربعة، لأن الأربعة حقيقة كانوا مفاتيح.
نعم.
الأربعة كانوا مفاتيح وأئمة هدى.
نعم.
وهذا معنى الإمامة.
نعم.
كانوا أئمة بحق. شيخنا فتحوا لنا أبواب عظيمة، لكن سيدنا علي
نعم.
إنما فتح أبواب وأصول الفقه، علم أصول الفقه تفجر على إيد سيدنا علي.
ده أنا كمان اللغة العربية كمان أظن
واللغة العربية.
نعم.
وتفجر أيضا علم الاقتباس من الكتاب العزيز، اقتباس الأحكام، لدرجة سيدنا عمر لما فتح الله عليه فارس وبعض مدن الروم سأل سيدنا علي في حكم سجادة كبيرة كانت لأحد ملوكهم، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه لا يا أمير المؤمنين لا تجعل علمك جهلا، لا تجعل علمك إيه؟
ده بيقول سيدنا عمر.
ده بيقول سيدنا عمر.
نعم.
يعني القضية خلصانة، هي هذه من غنائم المسلمين.
نعم.
وترد إلى بيت مال المسلمين. وسيدنا علي كان يقتبس من كتاب الله، وكانوا مشهور عن سيدنا علي إنها معضلة ولها أبا الحسن. يعني
نعم.
سيدنا علي أي معضلة كان يستدعى فيها سيدنا علي بن أبي طالب
رضي الله عنه،
فيستخرج من كتاب الله عز وجل ما يستخرج منها من إيه؟ من 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 معاني ومن طرق عظيمة جدا رضي الله عنه.
رضي الله عنه. رضي.
سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي اختاره الله لأن يعيش المحنة.
نعم.
وهذا كان من أعظم بلايا المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فاختار سيدنا علي، فكان سيدنا علي يعني جبلا عظيما حمل المحنة ولم يخرج الأمة عن مسارها الإيماني، حمل المحنة ولم يوقع الأمة في غضب الله ولا في سخطه، حمل المحنة وكان وقافا عند حدود الله.
لأن
المشكلة كلها سيدنا علي يقول لسيدنا معاوية انتظر حتى نخرج قاتلة عثمان، سيدنا معاوية متعجل في المسألة.
نعم.
سيدنا علي يريد أن يقف عند الحدود وأن يستخرج القتل حسب ويقتص بكتاب الله، فلا يجوز أن يقتل إلا من قتل. سيدنا معاوية إنما أراد الله المحنة وهو يتعجل سيدنا علي في المسألة، فما الذي أوقف علي على هذه الأرض الراسخة رضي الله عنه؟ القرآن العظيم. في تدبره له رضي الله عنه وإمعانه النظر فيه كان عقله المائيا زكيا رضي الله عنه
وارضه. رضي الله عنه وارضه. ندخل بقى على آية تدبر كده نختم بها الحلقة.
هي كنت شيخنا يعني في آيات سورة التوبة نواسي بها كل مكلوم مجروح.
نعم.
وهي قوله سبحانه، والآيات مراحل ثلاثة، وربما أفصل في القراءة حتى تفهم المراحل الثلاثة.
نعم.
قوله سبحانه، ولو أنهم أي واحد فينا.
نعم.
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله.
عليه
نرضى بربنا قسمه.
نعم.
ورزق به سبحانه وقدر علينا الآن، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يسخطوا ولم يجزعوا.
نعم.
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله.
نعم.
دي في الوسط
سيوتين.
لأن الحسبنة لا تكون إلا بالله، حسبنا الله وحده بس.
نعم.
ما قالش ورسوله.
نعم.
وقالوا حسبنا الله، ثم انتقل المرحلة الثالثة، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
يبقى في ثلاث مراحل.
ثلاث مراحل.
نعم.
لابد لكل مكلوم عنده أزمة، أزمة رضا.
نعم.
عنده أزمة رضا يصعب عليه أن يرضى بحاله، وعنده غصة في نفسه تكلم بها أو لا يتكلم، لابد أن يقرأ هذه الآية. ولو أنهم رضوا أي في الوقت الحالي.
نعم.
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وتصرفوا بالشريعة.
نعم.
هذا محل الرضا، تستقيم على الشرع، لا يخرجك هذا ما أنت فيه من بلايا ومحن، لا يخرجك عن طاعة الله، وهو معنى الرضا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. حسبنا الله،
يبقى أنا في المحنة أقول حسبي الله وأرضى بما قسم الله لي.
ودي قضية حسبنا الله.
نعم.
أن تستعمل في مكانها.
نعم.
حسبنا الله.
نعم.
سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
نعم.
إنا إلى الله راغبون، أي راغبون إلى شريعته، إلى دينه، لا نعوج عن شريعته ولا نخالف دينه لأجل غاية نحققها لأنفسنا أو حتى لديننا، لكن الوسائل غير مشروعة، فلا بد أن نفهم هذه الآية، فهي فعلا تنزل على القلب فيحصل من تدبرها راحة وهدوء نفس، وهذا كتاب الله شفاء.
بارك الله فيك.
بارك شيخنا.
أنا بصراحة مستمتع جدا
ومحبش
قطع حضرتك كثيرا.
بارك الله فيك.
لاستمتاعي بالحلقة، وأظن حضرتكم مستمتعين معنا بحديث فضيلة الدكتور محمد محمود عبد المهدي. وطبعا متهيألي بقى أي حد عنده مصاب في 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 ابتلاء او في عيش ايوه يرضى بما قسم الله له او بما اراد الله له هذا الامر ويقول
حسبنا الله
ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم اسال الله ان يجعلنا جميعا من الصابرين على البلاء.
امين يا رب العالمين.
وممن يتدبرون كتاب الله.
امين.
يعني في هذه الحلقه الماتعه ان شاء الله كده بقى ان شاء الله لقائنا القادم باذن الله تعالى هنستكمل فيه الكلام عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الخلفاء الاربعه الراشدين. ابتداء من
نبدا بسيدنا عبد الله بن الزبير، سيدنا الزبير بن
عوام، وسيدنا سعيد بن زيد، وسيدنا اللي هم السته المتمين للعشره المبشرين بالجنه، وسيدنا طلحه بن عبيد الله. ان شاء الله باذن الله تعالى في حلقه
كلهم ازهار يا شيخنا، كلهم ازهار، يعني كلهم ازهار،
ده كل الصحابه مش العشره بس،
حقيقة
كل الصحابه،
وليس فيهم نخاله وليس فيهم زياده. هم على الراس والعين، وهم اعظم من اوصل لنا كتاب الله تدبرا وفهما وعملا رضوان الله عليه،
رضي الله عنهم اجمعين. في نهايه الحلقه بشكر ضيفي في الاستوديو فضيله الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الازهر الشريف، شرفتنا يا شيخنا ونسعد بك في لقاءات قادمه ونستمتع بحديثك الطيب الجميل يعني.
الله يعزك شيخنا ويبارك.
ويعني بشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، واشكر باسمكم فريق العمل في برنامج الف لام ميم، وباذن الله تعالى يوم الاثنين القادم نرجع للاداء القراني وكيفيه قراءه القران، والثلاثاء باذن الله تعالى القادم مع شيخنا دكتور محمد محمود عبد المهدي لاستكمال الكلام عن تدبر الصحابة وكيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بالقرآن فيما بينهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن